الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس من كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، أي ما أنفقه وقدمه لآخرته فهو له، يلقى أجره ويلقى مثوبته ويلقى نفعه، لا سيما إن كان من المخلصين، فربما رفعت درجات العلا وحصل النعيم المقيم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عمر بن حفص أي ابن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الوارث هو من يكون حياته بعد موت المورث، وما يفعله الكثير من الناس الآن من تقسيم أموالهم وتركاتهم قبل موتهم بين زوجاتهم وأبنائهم ونحو ذلك، هذه هبات، هذه هبات وليست داخلة تحت المواريث، لأن من شروط الميراث موت المورث. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، لأن ماله يتموله ويفعل فيه الذي يريد، أما مال الوارث ربما لا يتصل إليه وربما لا تنتفع به. قال: فإن ماله ما قدم، أي أنفقه في أوجه الخير، ومال وارثه ما أخر، فإنه إن مات أخذ الورثة مالهم وربما لم ينتفع بشيء منه، إلا أن يكون له ذرية صالحة، ربما عملوا له الصدقات الجاريات، وإلا فكثير من الأبناء قد لا ينفعون الآباء بشيء من الأعطيات والهبات، والله المستعان. قال رحمه الله: باب المكثرون هم المقلون. المكثرون في الدنيا هم المقلون يوم القيامة، وهذا إذا كان شأنهم عدم الإنفاق في أوجه الخير، وإلا فإن المكثرين من أهل الإنفاق هم المكثرون يوم القيامة في الحسنات. فكم من إنسان يعتق عبيدا، وكم من إنسان يبني مساجدا، وكم من إنسان ماذا يبني مدارس، وكم من إنسان يعول أيتاما، وكم من إنسان يحفر آبارا فيؤجر أجرا كثيرا، فيكون من المكثرين في الدنيا بماله ومن المكثرين في الآخرة بحسناته، ولكن أكثر الناس خلاف هذا، والله المستعان. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا مطمعه فيها ورغبته فيها وزهده في الآخرة ومطمعه في زينة الحياة الدنيا، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يعني شأنه إلى الدنيا محبة وميلا وعلما وعملا وزهدا في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فالإنسان يحتاج إلى الدنيا ولا بد، سواء كان من الصالحين أو كان من الطالحين، لكن الصالح يأخذ من الدنيا ما يبلغه إلى رضوان الله عز وجل ويجنبه مسخط الله عز وجل، فعند ذلك ينمي الله عز وجل له دنياه ويتحصل على الخير العظيم في أخراه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل حسنة، يعني إن كان من أهل الإسلام رزقه الله عز وجل بها في الدنيا وادخر أجرها إلى الآخرة، وإن كان من غير ذلك أطعم بها طعمة في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي يعطون دنياهم، يعطون بقدر أعمالهم، وليس بشرط أن اليهودي أو النصراني أو الكافر يكون غنيا متوسعا. فكم منهم من الفقراء من لم يستقم حاله ولم يستقم مآله، ولكن إن أحسن أطعم طعمة في الدنيا على إحسانه ثم لا أجر له، وهكذا يعمل ويحصل ويأكل ويشرب ويذهب كل مذهب ولا يستفيد لأخرى. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا في حق الكافرين، وحبط ما صنعوا فيها، حبطت أعمالهم، وهذا لا يكون إلا في حق الكافر. وأما المسلم فلا تحبط جميع أعماله، وإن فعل بعض المحبطات ربما تحبط يحبط بعضها ويبقى بعضها، لا سيما التوحيد. وباطل ما كانوا يعملون، باطل ذاهب، لا أجر لهم ولا مثوب لهم في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الآية فيها من الوعيد ما الله به عليم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وهذا أكثر الناس في جميع الأزمنة والأمكنة، إلا في حالات خاصة مثل زمن قوة الإسلام في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقوة الإسلام في القرون المفضلة الثلاثة. وإلا الآن إذا نظرت إلى حال الأمة تجد وجود هذه الأصناف بكثرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء، قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. وهذا في زمن الأمن والأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله، والله يعصمك من الناس. أما إذا كنت ذا شأن وتحتاج إلى الخروج، وربما خروجك سبب قلقا لك أو لغيرك، أو ربما جر عليك مفسدة، فلا حرج أن تدعو من يخرج معك تستأنس به ويستأنس بك، ويحصل الخير العظيم. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، يعني في نفس الوقت ما تركه، إنما جعل يمشي قريبا منه. فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، رد على الغلاة الذين يزعمون علمه الغيب. قال: قلت: أبو ذر، جعلني الله فداك. الدعاء للعالم وما في بابه، وهكذا حتى فيما بين الأشخاص أنفسهم. قال: يا أبا ذر تعالى. قال: فمشيت معه ساعة، أي فترة من الزمن، الله أعلم ليست بالستين دقيقة، لكن كانوا يذكرون الفترة من الزمن بهذا الشأن. فقال لي: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، المكثرين من الأموال هم المقلون من الحسنات يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا أي مالا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، أي أنفق في أوجه الخير على تنوعها وعلى كثرتها. وهذا دليل على أن طرق الخير كثيرة، عن يمينه وعن شماله وعن أمامه ومن ورائه. فالإنسان يستطيع أن يصل إلى الجنة بعد عون الله عز وجل له بكثير من الأعمال الصالحات وعمل فيه خيرا، هذا من الإجمال بعد التفصيل. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، في حرة، وهكذا شأن المدينة. فقال: اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذلك جبريل عليه السلام، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وبما شاء الله عز وجل. عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذه بشارة عظيمة من ملك كريم لنبي كريم من رب عظيم رحيم. بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فيه فضيلة التوحيد وخطر الشرك والتنديد. فعلى المسلم أن يحسن ما بينه وبين الله في باب التوحيد، وما سوى ذلك إن وقع فيه نقص فهو بإذن الله عز وجل مما يتجاوز فيه، مع أنه من المتعين على المسلم أن يكون مستقيما في جميع شأنه، لكن إن قدر أن وقع منه قصور فلا يقع القصور في التوحيد، ولا يقع القصور إلى الشرك والتنديد، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. دخل الجنة على معنيين: إن كان محققا للتوحيد وكان مبادرا للأعمال الصالحات مجتنبا للكبائر والمنهيات كان دخوله الجنة دخولا أوليا بغير حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس ونحوه. وإن كان ممن يتعاطى يعني بعض الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له ودخل ابتداء، وإن شاء عاقبه الله عز وجل ثم يدخل مآلا. قال: قلت يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ هذه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. في بعض الروايات أن القائل هذا هو أبو ذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: نعم، ورغم أنف أبي ذر. ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عارض جبريل عليه السلام في هذا، ثم أبو ذر رضي الله عنه استنكر مثل هذا الكلام الذي سمعه، فعارض النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ذلك. قال النضر: أخبرنا شعبة، وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع، قال: حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال مرسل: أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت، لأنه قد جاء بنحوه من حديث أبي الدرداء، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قد خرجه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ثم رجع عنه ونقله إلى حديث معلى ظاهره الصحة. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فكم من إنسان يحول بينه وبين عمل الصالحات قلة ذات اليد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده الله بالغنى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى، وجدك ضلا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وللآخرة خير لك من الأولى. وعده الله عز وجل أن أخراه سواء في أيامه الدنيوية أو في أيامه الأخروية خير له من الأولى، ومع ذلك كان لعظيم توكله على الله عز وجل لا يبالي ما ذهب ولا ما أتى، وهكذا كثير من الناس. فالشأن أن الإنسان لا يفرح بالمال إلا إذا كان إنفاقه في أوجه الخير، وإلا فهو مأثم غير مغرم. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا الحسن بن ربيع، قال حدثنا أبو الأحرص، هو الحسن بن ربيع هو أبو علي البهراني الموحدة والراء بعد الألف نون، وأبو الأحرص هو سلام بالتشديد بن سليم، قال الحافظ. عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، فقال: جبل أحد، وسمي بأحد لأنه متوحد ليس متصل بسلسلة جبلية، وإنما هو عدة جبال مرتبطة مع بعضها. يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، وذلك لكثرة إنفاقه ولسرعة تخلصه من هذا المال، إلا شيئا أرصده لدين فيه الادخار لقضاء الدين ونحوه، لأن الدين مذلة، هم بالليل ومذلة بالنهار، وهمه هم شديد، لا سيما إذا كانت الاستدانة من أشخاص لا يرعون عن أذية المستدينين. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه: الدين رق فانظر عند من تضع رقبتك. قال الآخر: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا، عن يميني وعن شمالي ومن خلفي، ثم مشى. فيه كثرة طرق الخير وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. فيه معنى قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. ثم قال: لمكانك لا تبرح حتى أتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى تغار، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أتيه، فتذكرت قوله لي لا تبرح حتى أتيك، فيه ملازمة الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والخيرية فيها، فالإنسان لا يخالف أمره، فاستطاع إلى ذلك سبيلا إلا أن يجد مندوحة، ورأى أن المصلحة في المخالفة كأن يكون الأمر عبارة عن أمر إرشاد، أو كان عبارة عن أمر ندب، والمصلحة في غيره راجحة واضحة، وإلا فأوامر النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية فيها، لا سيما الأوامر الواجبة التي لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها، لأنه إذا ترك الواجب أثم. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: أيهما أشد إثما، ترك المأمور أو فعل المحظور؟ وذهب إلى أن ترك المأمور أشد إثما، لأنه معصية إبليس، معصية إبليس كانت بترك المأمور، ولذلك لأنه ينتج عن كبر، ترك المأمور ربما يكون عن كبر، أما فعل المحظور ربما يكون عن شهوة، والإنسان يضعف أمام شهوته، مع أنه لا يصلح له ذلك، لا يجوز له فعل الحرام، لكن يعني جنس فعل المأمور تركه أعظم من جنس فعل المحظور، ويمثلون بمعصية إبليس بترك المأمور، ومعصية آدم بفعل المحظور، فتاب الله على آدم ولم تقع التوبة لإبليس لكبره وعناده وبغيه. قال: فلم أبرح حتى أتاني، قلت: يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: بسند متصل حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس، وقال الليث حدثني يونس عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، قال: أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين، أي أعده أو أحفظه. هذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه، أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى، ووقع في رواية حفص وأبي شهاب جميعا عن الأعمش: إلا دينار بالرفع، والنصب والرفع جائزان، لأن المستثنى منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص، فاتجه النصب وتوجيه الرفع عن المستثنى منه في سياق النفي، وجواب: لو هنا في تقدير النفي، ويجوز أن يحمل النفي الصريح في أن لا يمر علي حمل إلا على الصفة. وهذا فسر الشيء في هذه الرواية بالدينار. هذا الحافظ قوله: وقليل ما هم، ما زائد مؤكدة للقلة، ويحتمل أن تكون موصوفة، ولفظ قليل هو الخبر، وهم هو المبتدأ والتقدير، وهم قليل، وقدم الخبر للمبالغة في الاختصاص. قوله: وإن زنى وإن سرق، قال ابن مالك: حرف الاستفهام في أول هذا الكلام مقدر ولا بد من تقديره، وقال غيره: التقدير أو إن زنى أو إن سرق دخل الجنة، وقال الطيبي: أدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، والشرط حال، ولا يذكر الجواب مبالغة، وتتميما للمعنى الإنكار قال: وإن زنى وإن سرق. ووقع في رواية عبد العزيز بن رفيع: قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وكررها مرتين للأكثر وثلاثة للمستملي، وزاد في آخر الثالثة: وإن شرب الخمر. وكذا وقع التكرار ثلاثا في رواية أبي الأسود عن أبي ذر في اللباس، لكن بتقديم الزنا على السرقة، كما في رواية الأعمش ولم يقل: وإن شرب الخمر. ولا وقعت في رواية الأعمش وزاد أبو الأسود على رغم أنف أبي ذر، قال: وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. غيات في رواية عن الأعمش قال الأعمش: قلت لزيد بن وهب إنه بلغني أنه أبو الدرداء، قال: أشهد لحدثني أبو ذر بالربض، قال الأعمش: وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه، وأخرجه أحمد. قد تقدم ترجيح البخاري رحمه الله لحديث أبي ذر، وأن حديث أبي الدرداء معل، وتكلمنا أن الشيخ مقبل رحمه الله قد نقله من الصحيح المسند إلى حديث معله. إلى هنا بارك الله فيكم.